أهلا بكم سمعنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. مستمعينا الكرام، نتحدث في هذه الحلقة عن حقوق الباحثات اليمنيات في القانون اليمني، ومعكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. تستفيد المجتمعات دائما من الأبحاث التي تلبي احتياجاتها الخاصة في مختلف المجالات الصحية والزراعية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين حياة الأفراد. ومن خلال البحث العلمي والاستفادة من أفكار الباحثات اليمنيات، يمكن تسليط الضوء على التحديات والعمل على تحقيق التغيير الاجتماعي الإيجابي. ورغم ذلك، ما زالت الباحثات في اليمن تواجه تحديات كثيرة في مسيرة حياتهن العلمية والعملية، قد تعرقل مسيرتهن وتجبرهن على التوقف عن مواصلة هذه الرحلة. أهلا بكم سامعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية، التي نقف فيها عند المشكلات الأكاديمية والإدارية والاقتصادية لدى الباحثات في اليمن من منظور قانوني، ونبدأ النقاش مع الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان.
محتاجة إلى التشجيع أول مرة الأسرة، وبحيث تمدها ببعض المعلومات وبعض الكتب وبعض التقنيات الحديثة، إضافة إلى أن الدولة الأصل توفر بعض المكتبات المجانية الذي يستطيع الباحث أن يقف بين دفتي الكتاب ويستخرج المعلومة، إضافة توفر النت، شبكة النت والكهرباء، هذه مهم للباحث بحيث أنه يستطيع يستخدم الكمبيوتر ويستخدم النت ويستخراج المعلومة مهما بعدت، تكون سهل المنال أو متناولها حتى وإن كانت بعيدة، فيتناولها عبر شبكة النت.
لا يوجد هناك نص صريح لإعطاء المرأة امتيازات في البحث العلمي، لكن القانون لم يمنع المرأة أيضا من البحث العلمي، وقانون نصه صريح في المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. أيضا القانون يعطي المرأة حق الحصول على المنحة العلمية، بمعنى أنه القانون ليس لديه موانع لأن تكون المرأة باحثة في المجال العلمي وباحثة متميزة.
أثر الصعوبات التي تواجه الباحثة في اليمن كثيرة، منها قلة الدعم والإمكانيات، وأحيانا صعوبة الحصول على المراجع والمصادر اللازمة للبحث، وكمان في ضغط بين الدراسة والعمل.
لو عملت الباحثة باحث ما في محتوى أنه هذا البحث يكون فيه نتيجة أو ذا، يعني ما تحصلش مقابل البحث هذا مهما تعبت مهما عملت مهما ذا، لذلك لا يوجد اهتمام في الباحثين ولا في متدربين ولا في أي مجال من المجالات، لأنه الآن أصبح المال هو المعاقل الأساسي لكل الأكاديميين.
بالنسبة للباحثات لم يعانن ولا نسمع أكو أي شكوى منهن، لأن أنا أعتقد أنا بنظري أنا أشوفهن مرتاحات كما يقولون سلم الدولار، والله أعلم كما يقولون سلم الدولار، فلم نلتبس منهم أي معاناة، فلذلك ما بتخرج تسجل وتسوي وتعمل كذا إلا لطلب شيء ومعها مصدر دخل ما يكفيها ويكفي عائلتها. هذا شكرا.
نادرا ما نسمع إنه أصلا في باحثات يمنيات، وإن وجدين لربما يكونين درسين في الخارج وتربين في الخارج أو عندهن أسرة مفتحة جدا، لأنه معظم الأسر ما تسمحش إنه البنت تتخصص مثل هذه الأشياء، تقول لك صعب إنها تتحرك أو إنها تبحث عن المعلومة مصدرة، تتنقل من مكان لمكان، هذا بيعمل خطر بالنسبة لهم ويأثر عليه. فبالتالي نادرا ما نلاقي إنه في باحثة عملت بمجال واسع، مجال بحثهن دائما محدود وفي قضايا معينة.
إذن أعزائنا المستمعين، أهلا بكم، ونرحب في حوار هذه الحلقة بالناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
الله واهلا وسهلا بك ويا مرحبا واهلا بمستمعيك الاكارم، واحيي واشكر اذاعه رمز على هذه المواضيع الممتازه.
اذا استاذ عبد الحبيب، حديثنا اليوم عن حقوق الباحثات اليمنيات في القانون اليمني، و دعنا يعني في ما جاء بداية في الاستطلاع الميداني الذي أجراه لنا الزميل عقيل شمسان، ما تعليقك؟
نعم يا عزيزي، من خلال الاستطلاع الرأي التي أجريت من الميدان لتسلطت هذه الاستطلاعات الضوء على نقاط هامة، منها أن الأسرة هي الموجه والداعم الرئيسي للباحثة العلمية، فهي أولا وقبل كل شيء هو تربية أولية تشجع الطالبة على البحث والاطلاع. أيضا الدولة توفر مكتبات متكاملة للبحث العلمي لكي يتسنى البحث بسهولة، وأيضا مركزت الاستطلاع أيضا على التحديات والصعوبات التي تواجه الباحثات اليمنيات ومنها قلة الدعم والتشجيع.
نعم، سنأتي على التحديات والصعوبات في حديثنا وفي محاور هذه الحلقة، ونبدأ من المحور الأول الذي نتحدث فيه عن الاستفادة والحماية، يعني كيف تقيم واقع البحث العلمي في اليمن؟
يا عزيزي، واقع البحث العلمي في اليمن يواجه تحديات جمة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن في وضعها الراهن من النزاعات وأزمات اقتصادية، ايضا ضعف البنيه التحتيه وايضا ضعف البنيه التعليميه في اليمن. فهناك نقاط ضعف كثيره يمكن ان نقولها، والميزانيات المخصصه للبحث العلمي تعتبر في اليمن شحيحه جدا، وايضا فقدان العديد من الباحثين المميزين بسبب الظروف. فالظروف التي تمر بها اليمن سببت إلى نزوح كثير من الباحثين اليمنيين إلى خارج البلاد ليتوفر لديهم بيئة تؤهلهم وتشجعهم على البحث. أيضا في هناك ضعف آخر، وهو ضعف الدعم المكتبي والمعلوماتي، وعدم أيضا توفر مثلا زي المختبرات الحديثة سواء الطبية أو غير الطبية، أو صعوبة الحصول أيضاً على معلومات والمجلات العلمية والعالمية التي تنشر في اليمن والتي تنشر فيها البحوثات لباحثات اليمنيات. لكن يا عزيزي، رغم هذه النقاط الضعف إلا أن هناك عوامل قوة رغم التحديات التي ذكرناها. فهذه نقاط القوة، هناك جهود ذاتية من قبل الباحثين تعتبر ملحوظة في الجامعات والباحثين الاستمرار في النشر والبحث العلمي. أيضا هناك قوانين وتشريعات وإطار تشريعي وقانوني أيضا يوفر ويدعم الحماية الملكية الفكرية للباحثين.
نعم، يعني ولو جئنا مثلا إلى القانون الذي يحمي حقوق البحث العلمي للباحثات اليمنيات، ما هو؟ يعني أنت تتحدث عن قانون الحق الفكري والأدبي، أيضا ربما هناك قوانين أخرى في هذا المجال، ما هي؟
نعم يا عزيزي، هناك قوانين في القانون اليمني، القانون الذي يحمي حقوق البحث العلمي والباحثات اليمنيات، القانون الأساسي كبيئة أساسية الذي يوفر الحماية لحقوق البحث العلمي، فهو القانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الذي نص عليه القانون اليمني رقم 19 لسنة 2011. أيضا هذا القانون يفقد حماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي تشمل البحث العلمي والرسائل الجامعية والدراسات وإلى غيرها. أيضا تنشأ حماية بمجرد ابتكار المصنف دون الحاجة للتسجيل. لكن يعتبر الإطار القانوني لحماية الملكية الفكرية، فهذا القانون يوفر الحماية الكافية من المصنفات الأدبية والعلمية المبتكرة، فيشمل الحقوق المضمونة مثل الحقوق الأدبية والحقوق الأدبية التي تسمى المعنوية، وأيضا الحقوق المادية. فالحقوق الأدبية مثل حق نسبة الباحث أو البحث إليه ينسب البحث إلى الباحث أيضا محق الاعتراض على أي تحريف أو تعديل. ثانيا، هذه الحقوق دائمة ولا تسقط بالتنازل. أيضا الحقوق المالية هي حق استغلال المالي للباحث وللبحث مثل النشر وإعادة الطبع، وهي قابلة للتصرف فيها، يعني حق للباحث أن يتصرف في حقوقه المالية والقانونية. وأيضا قانون العقوبات، قانون العقوبات يتضمن هذا القانون نصوصا تحدد العقوبة الجزائية مثل الحبس والغرامة ضد المعتدين على حقوق المؤلف، بالإضافة إلى حق الباحثة في التعويض المدني عن الضرر المادي أو المعنوي الذي يلحق بها بسبب السرقة أو التحدي أو التعدي على حقوقها. فهذا القانون هو المرجع التشريعي الأول الذي تعتمد إليه الباحثة اليمنية في حماية نتائج ووجهة العلمية. كما قلنا فالقانون اليمني صريح وواضح في هذا المجال.
إذن اعتبارا أو استنادا إلى قانون حماية حق المؤلف وقانون الحق الفكري والأدبي، يعني يعتبر البحث ابتكار هنا.
نعم.
طيب
نعم. وفقا للقوانين تتمتع الباحثات اليمنيات خصوصا بالحقوق الممنوحة للمؤلفين بموجب قانون حماية المؤلف، والتي يعني ممكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين. وهي الحق في نسبة البحث إلى إثنها، أيضا الحق في تقرير نشر البحث من عدمه، وأيضا الحق في سحب البحث من التداول، وكذلك حق الاعتراض. فهذا الحق على الاعتراض على أي تحريف أو تعديل أو اقتطاع أو بتر لمصنفها يضر بشرفها أو بسمعتها. أيضا هناك حقوق مادية كما قلنا، وهي الحقوق المالية. هذه الحقوق قابلة للتصرف فيها والبيع والتنازل عنها أيضا. فالحق الحصري في استغلال البحث ماليا بأي شكل من الأشكال، مثلا نشره أو ترجمته أو إعادة طبع أو إلى ذلك.
جميل.
الحق في التعويض، الحصول على تعويض في حال التعدي على حقوقها المالية.
نعم. إذن دعنا أستاذ عبد الحبيب نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حقوق الباحثات اليمنيات في القانون اليمني، ثم نعود بعد الفاصل ونكمل ما تبقى من هذا اللقاء.
لو يطول الباع ما فرقت بال، آخري حبك وحبك أولي، حتى لو تناسيتك ليال ما نسيت إلا بليلة مكتلي. لو يطول الباع ما فرقت بال، آخري حبك وحبك أولي، حتى لو إني تناسيتك ليال ما نسيت إلا بليلة مكتلي. سؤال كل ما غنى قصيد الفيصلي، قلبي مسالم أنا في كل حال، بس لا من حب حبه جاهلي. شفنا محال، شفت في قلبك مساري مدهلي، في عيوني شفت بعيوبك جمال، ولا لقيت الوجه الطاهر حلي. كثر ما شفته محال شفت في قلبك مساري مدهلي في عيوني شفت بعيونك جمال لا لقيت الوجه الطاهر حلي انت يا سر يشاف ولا يقال الغرق بك شدني عن ساحلي اشتكت لك شوق حقيقة للخيال في عدل من هو بحظي مبتلي
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن سامعينا الكرام أهلا بكم من جديد وما زلنا في برنامج العيادة القانونية وحلقة حق المرأة أو حق الباحثات اليمنيات في القانون وما زال معنا الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري في هذه الحلقة. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
حياك الله. أهلا وسهلا بك.
أهلا بك أستاذ عبد الحبيب. نستأنف الحديث ونتحدث في المحور الثاني عن قراءة قانونية في حقوق الباحثات اليمنيات في القانون اليمني. إذن كيف يمكن للباحثة اليمنية الاستفادة من القوانين اليمنية في تدعيم أبحاثها كقانون الحصول على المعلومات مثلا؟
نعم، هناك حق الحصول للمعلومات وهناك قوانين ضبطت هذه الأمور وأعطت الحق للباحث اليمني سواء باحث أو باحثة أعطته الحق للحصول على معلومات التي يريدها. وهناك لكن هناك استثناءات واضحة في ومحددة في القانون والتي تمنع بالإفصاح عنها لضمان المصالح العليا للدولة. يعني باختصار ليس كل المعلومات التي تبحث عنها الباحث اليمنية أو الباحث اليمني يمكن الحصول عليها، التي تتعارض مع المصالح العليا للدولة وحماية حقوق الأفراد، فهذه تعتبر من المعلومات المستثناة التي لا يحق لأي شخص إلا بموافقة أو باستثناءات يمكن الحصول عليها.
نعم.
منها مثلا المعلومات التي تؤدي إلى نشرها إلى الإغرار مثلا بالأمن القومي والدفاع الوطني أيضا والعمليات السرية أو الخطط الاستراتيجية للدولة، فهذه لا يمكن لأي باحث أن يحصل عليها. أيضا من المعلومات المستثناة التي يمكن استثناء الباحث اليمني منها هي المعلومات التي من شأنها الإصلاح عنها أن يضر بعلاقة اليمن بدول أخرى والتي يعني تم تبادلها مع دول أخرى شريطة أن تكون سرية. فأيضا نود أن نقول أن كل المعلومات متاحة في القانون اليمني إلا هذه المعلومات التي نذكرها الآن. أيضا المداولة الحكومية كما يصح التعبير التي هي مداولات مجلس الوزراء أو القرارات التي يقرها التي يقر وإعطائها تابعا سريا. أيضا التحقيقات والقضاء، ففي بعض القضايا تكون ذات قادر سري حفاظا على المصلحة المصالح الشخصية
للمتقاضين
وقائع التحقيقات قبل هذه أو الوثائق التي تضر بسير العدالة أو تمنع كشف جرائم أيضا. وهناك أيضا الخصوصية والأسرار التجارية مثل المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بطرف ما والتي لا يجوز نشرها وإلا بموافقة كتابية من ماذا من صاحب هذه المعلومات. فنوضح بأن المعلومات الباحثة أو الباحث اليمني طبقا للقانون اليمني كلها يحق له أن يطلع عليها إلا هذه المعلومات التي ذكرناها.
نعم.
طيب في المادة أو في إحدى مواد القانون اليمني يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص ولسائر الباحثين والمهتمين الاطلاع على الوثائق وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في القانون، فهل تستطيع الباحثة يعني اليوم الاطلاع على أي وثيقة تريدها لغرض ما وفقا لهذا النص؟
نعم، تستطيع أي باحثة الاطلاع على أي وثيقة تريدها بشكل مطلق. القيود القانونية، صحيح أن المادة 23 تمنح الحق العام في الاطلاع، لكنها ربطت هذا الحق بشرط مهم وهو وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون. وهذه القواعد تضع قيودا زمنية وموضوعية على الاطلاع. فهناك أيضا قيد زمني في المادة 24 والمادة 25 من القانون اليمني،
قانون الوثائق تقريبا، صحيح؟
لا يتطلع عليها إلا بعد مرور فترة طويلة. مثلا الوثائق التي تحتوي على معلومات شخصية أو لها صلة بالقضاء أو الوثائق السرية لا يجوز الإصلاح عنها إلا بعد 30 عاما. أيضا الوثائق التي لها صلة بالأمن الدولة وسياستها الخارجية لا يحق الاطلاع عليها إلا بعد مضي 60 عاما. أيضا خلاصة القول، حق الباحثة في الاطلاع هو حق مقيد بضوابط حماية أمن الدولة العليا وسلية المعلومات الشخصية، وأيضا يمكن القول وسلامة التحقيقات القضائية. فخارج هذه المعلومات يمكن لأي باحث أو باحث يمني الاطلاع على أي معلومات يمكن أن تريدها.
يعني خلاف المحظورات التي ذكرتها سابقا.
نعم، هذه هي المحظورات والقيود، القيد الزمني والقيد كما قلنا والقيود القانونية. فهذه هي المحظورات، وما عدا فهي تعتبر معلومات بحق وواجب على أي مسؤول في الدولة أن يعطي المعلومات لأي باحث أو باحثة يمنية عدا هذه التي ذكرناها.
طبعا والمواد التي ذكرتها سابقا أستاذ عبد الحبيب، المادة 23 وما يليها، هي مواد من قانون الوثائق تقريبا، صحيح؟
نعم أيوه.
رقم 21 لسنة 2002. طيب في قانون حق الحصول على المعلومات رقم 13 لسنة 2012 للباحث الحق في الاطلاع على المعلومات التي تطلبها، يعني هناك تسهيلات معينة وإجراءات محددة في هذا الجانب؟ لأنه ذكرنا سابقا أن هناك محظورات.
نعم يا عزيزي، الحق مضمون لكنه ليس مطلقا، فلا يسمح للباحث الحصول على أي معلومة. القانون نفسه يضع استثناءات صريحة للمعلومات التي تمس بالأمن القومي والدفاع والخصوصية كما قلنا، لكن هناك تسهيلات. هذه التسهيلات والإجراءات المحددة القانون، نعم القانون يضع إجراءات تهدف إلى تسهيل على الباحثين اليمنيين. يلزم القانون كل جهة حكومية بتعيين موظف خاص بالمعلومات. هذا الموظف مهمته تيسير عملية البحث والوصول إلى المعلومات المطلوبة للباحثين وأيضا للجمهور. فهذه أحد التسهيلات التي تهمها القانون اليمني. أيضا يتم تقديم طلب محدد الغرض، مفاده بأننا نريد من الجهة المعنية إصلاح أي معلومات أو معلومات معينة. أيضا يا عزيزي ما يسمى بالرد الإلزامي، الجهة الحكومية ملزمة قانونيا بالرد على طلب المعلومات، إما بالإصلاح خلال فترة محددة غالبا لا يتجاوز 30 يوما أو بالرفض بالمبرر القانوني. وإذا لم يكن هناك مبرر قانوني لا يجوز لأي موظف جهة حكومية أن لا يفصح عن أي معلومة تريدها باحث يمنية أو باحث. أيضا هناك إذا كان هناك تقاعد، القانون اليمني أيضا سهل وأعطى طريقة لكي تحصل على هذه المعلومات في حال رفض الطلب أو فرض رسوم مرتفعة. يحق للباحث والباحث اليمني التظلم إلى المفوض العام للمعلومات إذا كانت الهيئة قائمة وفعالة أو الالتجاء إلى القضاء. فهذه كلها تسهيلات التي وضعها القانون اليمني للأمام الباحثة اليمنية لكي تحصل على المعلومات، خلافا عن القيود التي وضعها القانون اليمني للحفاظ على الأمن القومي والاستراتيجيات الدولة وسياستها الهامة السرية.
نعم، جميل ما ذكرت من نقطة أستاذ عبد الحبيب، أنه يحق للباحث أو الباحث التظلم في حال ما كان هناك عراقيل في آلية الحصول على المعلومات لغرض ما أو للبحوث، ونحن نتحدث عن الباحثات، يعني يحق للباحثة أن تتظلم وتقدم شكوى في المسؤول الذي يمكن أن يحجب عنها المعلومات؟
نعم نعم، يحق لها أن ترفع أي تظلم حتى يصل إلى القضاء. إذا حال أي من الموظف أو أي جهة حكومية معنية بالمعلومات التي تريدها الباحثة منعت قامت على منع هذه المعلومات، يحق للباحثة أن تتقدم في تظلم وترفعه إلى الجهة الأعلى منه أو إحالته إلى القضاء، فهذا حق مشروع في القانون.
جميل، طيب هل تتوقع أنه سيتعاطى القضاء مع باحثة مثلا أو طالبة رفعت دعوى على مركز المعلومات، خلينا نقول مثلا، أو على إدارة المعلومات أو على مقرري هذه المواد، هل سيتعاطى القضاء معها بأسلوب ممكن أن نقول مرن، أم ستكون هناك تراتبية معينة أو روتين معين؟
نعم يا عزيزي، في القانون حق الحصول على المعلومات هناك عقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.
جميل.
مثلا التغليب، هناك عقوبة للذي يقدم معلومات للباحث اليمني هذه المعلومات مضللة، مقدم الطلب أو عدم الإفصاح عن المعلومات، هذه عقوبات القانون يتضمن عقوبة مدنية وجنائية تحدث لضبع المسؤولين أو الممتنعين أو المضللين في نفس الوقت. وتتنوع هذه العقوبات، مثلا عقوبات على موظف الدولة المخالفين، هناك عقوبات جنائية نستطيع القول يحدد القانون، عقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين معا لكل موظف مثلا عام يقوم بماذا بالتعدي على القانون، مثل إنفاذ غير المشروع أو إلى الأنظمة، مثل إنفاذ يعني أقصد إذا النفاذ غير المشروع إلى أنظمة المعلومات أو استراق الأنظمة أو إعطاء معلومات مضللة أو منعها في حالة الطلب من جهة معنية مثل الباحث. مثلا أيضا في عقوبة تأديبية قد تتعرض لجزاءات التأديبية على الموظف الذي يمتنع عن الإصلاح دون مبرر قانوني أو يقوم بتغليل طالب بالمعلومات.
جميل، طيب أستاذ عبد الحبيب، دعنا نذهب للفاصل الثاني في هذه الحلقة ونعود لنتحدث عن ما تبقى من محاور وأسئلة هذا الموضوع، حق الباحثات في الحصول على المعلومات وفقا للقانون. طبعا تحدثنا في المحور الثاني بحسب القانون أنه يمكن الحصول على المعلومات ويمكن للباحثة أن تقدم شكوى على من يحجب عنها المعلومات أو يضللها بمعلومات معينة، وهناك معلومات كما ذكرتها أنت لا يمكن الخوض فيها وهي تعتبر محظورة وفقا للقانون. سنعود بعد الفاصل ونتحدث عن واقع التحديات، ابقى معنا أستاذ عبد الحبيب.
محتاج لحظانك تظل بحضاني كل هالعمر، مشتعل نار ومحترق بي أنا ما ظل صبور، يا واحدي عادل سلم يلتسوى كل الديرة، هيك انت خد واحد يحب ما عنده غيرك سيرة، متعل عيل هواي وحضانك الدواء، يلي انت عازته لك كان عازت الهوى، على حضاني تعال اشبعك بس دلا، يمك اقضي العمر واريدك بالحلا، عادل سلف يلتسوى كل الديرة، يلتسوى كل الديرة، ولا أعرف أحب للموت أظل أهواك، مخلوق حتى نظل سوى ربك إلي سواك أيامي ما تحلى إذا ما بيها منك أثر مرسال منك لو يجي أنسى التعب والقهار خايل مشاعر يا معينك فاضل من أتلاقى وياك طيور وتتحاضن حجاية إليك انطيت قد هاني لو حجيت أريدك بالحلا وعلى بابك أجيت عادل سلف يلتسوى كل الديرة اي والله كل الديرة
والله انت لتعادل الف يا ديرة اهلي وكوني يا شيخ قلبي والسلف يا نور حتى عيوني يلتسوى كل
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام وما زلنا في هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية وواقع الباحثات اليمنية وفقا للقانون. نرحب مجددا بالأستاذ عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
حياك الله.
إذا وقع التحديات، ما هي التحديات التي ممكن أن تواجهها الباحثات في اليمن في آلية الحصول على المعلومات وآلية عملهن كباحثات؟
نعم يا عزيزي، تتراكم هذه التحديات للباحثات في اليمن وتتجاوز الجانب الأكاديمي للبحث الشامل لتشمل جوانب اجتماعية واقتصادية أيضا وقانونية. إذا أتينا إلى هذه التحديات من تبويب مهم لكي يفهمه المجتمع الكريم، هناك تحديات اقتصادية وأمنية، وهذه أول التحديات. فوضع الراهن في اليمن صعوبة التنقل والسفر لإجراء البحوثات الميدانية أو نظم مؤتمرات، أيضا من أهم الجانب الاقتصادي وهو ضعف التمويل. النقطة الحادة في الميزانية المخططة للبحث العلمي وعدم وجود منح كافية لدعم الباحثات. أيضا التحديات ممكن أن نقول تحديات مؤسسية أو أكاديمية، فالبنية التحتية لليمن، ضعف المختبرات، نقص المراجع الحديثة، نقص الجهات المعنية التي تحضن أو تعمل تحاضنة علمية لهذا الباحث اليمني، فهذه تعتبر شحيحة جدا. أيضا غياب ما هو تفعيل القوانين، غياب تفعيل القوانين وليس غياب القوانين. عدم وجود آلية واضحة ومفعلة لتطبيق القوانين لشماك الملكية الفكرية مثلا، وحصول على معلومات بشكل سريع وسرعة الاستجابة. أيضا هناك تحديات اجتماعية مثلا مثل القيود الاجتماعية والتلميذ أحيانا، وتواجه بعض الباحثات تحديات مثلا في الترقية أو الحصول على فرص متساوية في القيادة الأكاديمية أو المشاريع البحثية الكبرى. فإذا كان في حالة في بعض الأحيان المشاريع الكبرى يجيرها مثلا عبر انهيار التمييز يقودها الباحثين دون الباحثة. فهذه كلها تحديات يمكن أن تواجه الباحثين والباحثات اليمنيين طبعا الراهن.
نعم، ممكن أيضا يضاف تحدي التعيين بعد العودة إذا ما كانت الباحثة مبتعثة، أو حتى تعيين حال اكتمال البحث يعني في المؤسسات الحكومية في الداخل، التعيين، نعم، التعيين في الدرجة الوظيفية.
نعم، هناك يحصل تمييز في التعيين، قد يحصل فيها في بعض الحالات، وقد يحصل أيضا تقارص أو عدم الاهتمام من الجهات المعنية مثل الحكومية مثلا أو الخاصة المعنية في هذا البحث، أو تهميش هذا البحث تماما، يعني موت كبير لهذا البحث وعدم النظر إليه من الجهات المختصة أو تطبيقه على أرض الواقع. وهناك كثير من التحديات التي تواجه البحث في وضعنا الحالي.
نعم، طيب أستاذ عبد الحبيب، ما هي أكثر القضايا التي تعاني منها الباحثات والتي يمكن حلها وفقا للقانون؟ بما أنه أنت ذكرت أن القانون اليمني مرن وسلس ومميز، لكن المشكلة في التطبيق، ما هي أكثر القضايا التي تعاني منها الباحثين؟
يا عزيزي، أكثر القضايا التي تعاني منها الباحثين أو الباحثات اليمنيات، القانون اليمني وضع لهذه القضايا حدود وعقوبات لمن يتجاوز هذه الحدود. فأكثر القضايا التي يمكن التعامل معها وحلها مباشرة بشكل فعال وفقا للقانون اليمني هي قضايا الملكية الفكرية والحصول على المعلومات. مثلا هناك نوع من القضية هو سرقة الأبحاث أو الانتحال، فيقوم شخص مثلا بانتحال بحث آخر لشخص آخر، القانون هذا حماية حق المؤلف وحقوق المجاورة رقم 2011. فإمكانية الحل القانوني لهذه الأمور يمكن للباحثة إثبات ملكيتها للمصنف العقلي بالتاريخ والتوثيق ورفع دعوى مدنية وجنائية أيضا ضد المعتدين للمطالبة بوقف التعدي بالتعويض. أيضا يلزم القانون أن يلزم المعتدي بالتعويض قد يقوم ماليا أو جزائيا، فتعدى التعويض من المالي إلى الجزائي في بعض الحالات. أيضا تعدي على الحق الأدبي، وهذا حصله وحماه قانون حماية حق المؤلف. فيمكن منع تحريف البحث أو تعديله أو نزع اسم الباحث منه حتى ولو تنازلت عن حقوقها المالية. أيضا الامتناع عن الإصطلاح عن المعلومات، عند الامتناع من الجهات المعنية عن المعلومات فقانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 هذا الشيء ويحمي. يمكن للباحث التظلم وفق لآلية القانون والطعن على قرار الجهة المسؤولة والممتنعة عن تقديم المعلومات الضرورية لتمويل المعلومات في البحث ما لم تكن هناك استثناءات كما ذكرنا.
نعم، جميل. حتى أنه في الوقت الراهن وجدنا وسمعنا عن قصص كثيرة أنه بعض الباحثات تعرضنا لسرقة أبحاثهن مع تغيير فقط احيانا في الاطار او في بعض المعلومات مع تغيير الاسم فقط. يعني
نعم، هذا جريمه يعاقب عليها القانون كما قلنا، وهذا يعتبر سرقه وانتحال الملكيه الفكريه، وهذا ما يعاقب عليه القانون. فيجب على هذه الباحثات الذين يتعرضون للاعتداء على بطونهم تقديم دعوى قضائيه وتظلم ويبدا هذا الذي قام بالانتحال واخذ المعلومات بهذه السهولة.
نعم، طيب أستاذ عبد الحبيب، في النهاية يعني ضعنا في الملاحظات الأخيرة والختامية التي يمكن فيها الضمان القانوني للباحثة اليمنية في الحصول على كافة حقوقها وفق بيئة قانونية مناسبة.
نعم، لتحقيق الضمان القانوني الفعال للباحثة اليمنية لا يكفي وجود قوانين، بل يجب التركيز على فعاليتها ودعم البنية المؤسسية للباحثة. أيضا إنشاء دائرة قضائية أو نيابة مخصصة للقضايا الملكية الفكرية. أهم ملاحظة، داخل الجامعات وأيضا داخل المحاكم لضمان سرعة تصفح القضايا وتفهم طبيعتها الأكاديمية. هذه سوف تكون القضايا والمحاكم والنيابات سوف تكون مخصصة في هذا الجانب، فسوف تكون تشجع من العمليات الإنصاف المسلمين على شتى أنواع القضايا التي تهم الملكية الفكرية. أيضا التوعية، يجب تعزيز التوعية القانونية للباحثات اليمنيات بأنفسهم وحقوقهم وكيف يقومين بتوثيق أبحاثهم العلمية، وتدريب القضاة أيضا والموظفين العموميين على أن هذه على أن أي تجاوز بالملكية الفكرية يعتبر تجاوز للقانون. أيضا تبسيط الإجراءات الحصول على المعلومات كنجد تسليم دور موظف المعلومات تفعيلا كاملا في الجهات العامة، وتسهيل تقديم الطلبات الإلكترونية فليس كلها طلبات يدوية كتابية، مع تحديث سقف زمني لا يقل 15 يوما وليس 30 يوما كما قلنا. فيجب أن تقلص هذه المدة حتى على الأقل 15 يوم أو 20 يوم حتى يتم سرعة إنجاز البحث. 30 يوما يعتبر كبير، فترة زمنية كبيرة. أيضا يجب هناك أن تكون تتوافر الدعم المؤسسي للباحثة وإلزام الجامعات بإنشاء مكاتب إلكترونية أيضا إلى جانب المكاتب الورقية لدعم الباحثين وتوفير لهم أيضا الاستشارات القانونية والأدوات اللازمة لتسجيل الحرية الملكية الفكرية لديهم. هذه أهم ملاحظات يجب أن يقال في هذا الموضوع لكي نكون منصفين قانونيا ولكي يأخذ كل ذي حقا حقا، فلا يجوز أن تتعدى أن يتعدى على حقوق الآخرين خصوصا في الملكية الفكرية، لأنه يأتي ثمار بعد وتعب وسهر ليالي وبعد مغني في كل المجالات، وفي الأخير يأتي يعني بشخص الانتحال وسرقة بحث أو التقاعد أو منع معلومات أو ما إلى غيره من الأمور هذه.
نعم، إذا نشكرك جزيلا الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري، كنت ضيف هذه الحلقة حقوق الباحثات اليمنيات في القانون اليمني ضمن برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. تحدثنا يعني عن واقع البحث العلمي في البلاد والقانون الذي يحمي حقوق الباحثات اليمنيات وحماية الحماية الكاملة للباحثات اليمنيات من سرقة ومصادرة حقهن في الأبحاث، وكيف يمكن للباحثة أن تحمي حقها والرجوع إلى القانون، وكيف يمكنها الحصول على المعلومات ورفع دعوى قضائية حتى على مسؤول يمكن أن يضللها بمعلومات معينة. ثم اختتمنا ذلك بأهم التحديات التي تواجه الباحثات والملاحظات الختامية كما طرحتها أنت أستاذ عبد الحبيب. نشكرك جزيلا ونتمنى أن تكون معنا في حلقات قادمة.
شكرا جزيلا، شكرا لك ولمستمعك الكريم.
شكرا.
مين اللي قال إني في بعدك صعب عيش؟ هو أنت فاكر في الحياة غيرك مليش؟ ده نسيت أقول لك الحياة ما بتنتهيش، فيا ما غيري في الحياة يتساب ويساب. لكن علاقتي بك أكيد كانت خطيرة. غباء. على فكرة بعدك سهل جدا أعيش حياتي، مش هبكي لما أشوف عيونك يوم قصادي، وأنا بعدي منك أدينا هو في أحسن حالاتي. على فكرة ده مش عندي لكن
FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن سامعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء وكالمعتاد في نهاية كل حلقة من هذا البرنامج نقف عند أهم النقاط التي دار حولها الحديث مع ضيوفنا ومع المختص أو الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن حقوق الباحثات اليمنيات في القانون اليمني. وقفنا عند نقاط مهمة ونقاط عدة، أبرزها أن الأسرة هي الوجه الداعم للباحثة العلمية إلى جانب ما توفره الدولة وتدعم به للباحثات. وبحسب الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري أن واقع البحث العلمي في اليمن يواجه تحديات في ظل الوضع الراهن وضعف البنية التحتية والعلمية في اليمن ونتيجة الميزانيات المخصصة أو شحة الميزانيات المخصصة للبحث العلمي. هناك عزوف للباحثات من الداخل إلى الخارج بحسب عبد الحبيب الشميري بسبب قلة الدعم الذي يلقونه في الداخل، وبسبب ضعف البنية التحتية، وبسبب بعض الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. ويقول الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري أن الاهتمام بالبحث العلمي في البلاد نادر بسبب أنه لا يوجد مختبرات علمية وابتكارات علمية متطورة، وندرة وجود المجلات والدراسات البحثية العلمية التي يجب أن تهتم بهذه البحوث وتشجعها وتمولها وتدعم نشرها. هناك نقاط قوة من خلال ما ذكر الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري، بأنه هناك جهود حثيثة وكبيرة للباحثات اليمنية، وهذه الجهود جهود ذاتية، وهناك إطار علمي وقانوني يدعم الباحثات في اليمن، مثل قانون الحق الفكري والعلمي، وقانون حماية حق المؤلف، قانون الحصول على المعلومات، وقانون الوثائق الذي يتيح للباحثات اليمنيات الاطلاع على الوثائق والمعلومات التي تدعم أبحاثهن، وقانون العقوبات والجزاءات فيما يتضمن من حبس وغرامات لمصادرة وسرقة حقوق الباحثات. يقول الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري أنه يمكن للباحثات الاستفادة من القانون في تدعيم بحثهن في الحصول على المعلومات التي يريدونها وفقا للأطر القانونية الواضحة التي وضحتها القوانين اليمنية، لكن مع ذلك هناك استثناءات علمية وقانونية ومعلوماتية لا يمكن تداولها أو الحصول عليها أو نشرها أو إذاعتها أو الخوض فيها أو طلبها أيضا، ومنها معلومات ما تتعلق المعلومات الخاصة بالدولة ومعلومات خصوصية الأفراد والمعلومات التي تتعلق بالأمن والدفاع والمعلومات المتعلقة بالخطط الاستراتيجية للدولة، وأيضا معلومات العلاقات الدولية بين دولة اليمن والدول الأخرى، بالإضافة للمعلومات المتعلقة بالمداولات الحكومية ومعلومات التحقيقات والمحاكمات السرية التي يمنع نشرها. إذن الحصول على المعلومات لا يتم إلا وفقا لمعايير وقواعد ومعايير قانونية محكمة، وللباحث الحصول والاطلاع على المعلومات التي تريدها والوثائق التي تريدها أو تدعم بحثها، لكنها يجب أن تلتزم بالأطر والشروط والقواعد القانونية التي ذكرها القانون والتي تضر بالدولة ومؤسساتها والوطن والمواطن. طبعا بحسب الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري أنه واجب على مسؤولي ومختصي مراكز البحوث ومراكز المعلومات تسهيل حق الحصول للمعلومات لجميع الباحثات، وإذا ما لاقت الباحثة عراقيل معينة تعرقل وصولها للمعلومات التي تدعم بحثها ودراساتها يجب عليها أن تلجأ لرفع تظلم ودعوة وشكوى، ممكن أن تكون أيضا أن ترفع قضية بالمعرقل أيا كان، ووفق التسهيلات التي أعطى لها القانون إياها للحصول على المعلومات، ومن هنا تحصل على التعويضات المعينة والمحددة في القانون. وإذا ما أتينا للحديث عن التحديات التي تواجه الباحثات اليمنيات في آلية الحصول على المعلومات، هناك تحديات اجتماعية واقتصادية وقانونية وأمنية وعلمية، منها تحديات تتعلق بالمنع من السفر، منها تحديات تتعلق بمنع حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية، ومنها تحديات شحة الإمكانيات للبحث العلمي وضعف البنية التحتية والمرافق الحكومية الحديثة وأيضا مختبرات البحث العلمي. أيضا هناك تحدي دائما ما نسمع عنه ونتابعه ونقرأ عنه، وهو التحدي المتعلق بسرقة الحقوق البحثية والعلمية والفكرية، وتحدي شحة الحصول على فرص التعيين والتمييز أيضا في التعيينات. مما ذكره أيضا الباحث عبد الحبيب الشميري، ووفقا للقوانين اليمنية هناك عقوبات لمن يقدم معلومات مضللة ويمنع إعطاء المعلومات أيضا المتاحة للباحثات اليمنيات. ختاما يجب أن يكون هناك دعم كاف في البنية التحتية والمؤسسية للباحثات، وإنشاء دائرة قضائية مستقلة بالحقوق الفكرية، قضايا الحقوق والملكية الفكرية، وتعزيز التوعية القانونية للباحثات في آلية توثيق البحوث وحمايتها من السرقة والمصادرة والانتهاك، وتبسيط إجراءات الحصول على المعلومات، وتفعيل آلية الطلبات الإلكترونية في البحوث موازاة بالطلبات الورقية التي نحن معتادين عليها في اليمن. وهذه النقاط الختامية طبعا أيضا وفقا للناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. سامعين الكرام، ختاما في هذا اللقاء نأمل أن نكون قد قدمنا حلقة مميزة تستفيد منها الباحثات وتستفيد منها المرأة بشكل عام، ويستفيد منها أيضا كل من يسمع إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية وبرنامج العيادة القانونية. نأمل أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج العيادة القانونية. هذه خالص التحية من الإعداد والتقديم فهم البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.